بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل، الفصل الثاني من عام 29 و400 ألف، وهو في الوقت نفسه إكمال لما بدأناه في سورة العنكبوت منذ 3 سنوات، وبهذا اليوم بإذن الله ننتهي من هذه السورة المباركة، ويكون لقاؤنا بإذن الله مع بداية الفصل الأول في آخر هذا العام، أي في الشهر العاشر بإذن الله من عام 29 و400 ألف، في الأسبوع الثاني من الدراسة. دائما نضبط البداية بالأسبوع الثاني وليس بتاريخ محدد، يعني الأسبوع الأول من الدراسة لن يكون فيه درس، نظرا لأنه يكون بالنسبة للطلاب وبالذات الطلاب الجامعيين وقت تسجيل، فيكون الأسبوع الثاني بإذن الله. وهذا اليوم سأحاول إن شاء الله بدون إطالة أن أكمل السورة، ثم أقف مع ما ورد من أسئلتكم واستفساراتكم، وأجلنا بعضها من أسبوعنا أسبوعين، وإذا تيسر أيضا هناك متسع من الوقت فقد أقف بعض الوقفات المناسبة لما يتعلق بالإجازة. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما نسمع. وقفنا عند قوله تعالى في سورة العنكبوت: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بعد أن حاور هؤلاء عندما طلبوا لماذا لا تنزل عليه الآيات، بل وضرب لهم الأمثلة وبين لهم الحق وبين أن مجادلتهم تكون بالحسنى إلا الذين ظلموا منهم، في نهاية المطاف قال: قل لهم يا محمد، قل كفى بالله، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. في بعض سور قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، لكن هنا قدم بيني وبينكم، أي هو الحكم والعدل جل وعلا، وقال: ما دمتم كذبتموني ولم تستجيبوا لهذه النداءات فالحكم هو الله جل وعلا. ولذلك لما قال بيني وبينكم، أي دليل، هذا دليل على أن القضية ليست فقط شهادة، وإنما هي شهادة وحكم. لأنك لما تقول فلان، ما تقول يشهد بيني وبينك، إنما تقول فلان يشهد علي أو عليك، لكن عندما تريده حكما تقول فلان يقضي بيني وبينك، فلان يحكم بيني وبينك. فقال العلماء كلمة شهيدا تضمنت الشهادة وهو العلم بمحلة، والقضاء لقوله بيني وبينكم، لأنه جل وعلا يعلم ما في السماوات والأرض. وفيه أيضا دلالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لأنني لو لم أكن على الحق لانتقم الله مني كما بينا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين. فهذا كله من عند الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: وأولئك، ختمها بقوله والذين أولئك هم الخاسرون. لماذا؟ قال العلماء: لأنه يخشى أن يفهموا عندنا ما قال لهم إن الله حكم بيني وبينكم أن معهم بعض الحق، أو أن عندهم شبهة حق، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم شاك فيما فيه، بل حكم عليهم الحكم البين أنهم هم الخاسرون، الخاسرون في كل شيء كما قال العلماء، خاسرون في الدنيا والآخرة، خاسرون لأنفسهم وللهدى وللطمأنينة وللنور وللحق. وكل هذه المعاني تبين أن من كان مع الإسلام ومع الدين فإنه يكون في استراحة وطمأنينة واضطراد مع نفسه، بينما هؤلاء الخاسرون الظالمون هم متناقضون في ما بينهم. ثم أيضا قال ويستعجلونك بالعذاب. الاستعجال بالعذاب بالأمم كلها، عندما يتحدون أنبياءهم يستعجلون بالعذاب. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة كلها يستعجلون فيها العذاب، كما بين الله جل وعلا في سورة الحج وغيرها وفي هذه السورة. نعم، وهم قالوا ذلك على سبيل التحدي والاستهزاء والسخرية، لا لأنهم حقيقة يريدون العذاب، هم يريدون حياة الدنيا وليس لهم مطمع إلا في الحياة الدنيا، ولكن من باب السخرية والاستهزاء. ولذلك قال الله جل وعلا بين له أن قل لهم يا محمد أن الأمر ليس لي، ولولا عجلا مسمى قد قدره الله جل وعلا في نزول العذاب لجاءهم العذاب. ثم عقب وقال وليأتينهم بغتة. نعم، وهم لا يشعرون. أما العجل المسمى فقد ذكر الله جل وعلا أنه قد يكون العذاب الخاص وقد يكون العذاب العام. فمثلا قريش جاءهم العذاب الخاص وهما حدث في بدر، وجاءهم أيضا عذاب قبل ذلك وهي سنين الجوع، أو بعد ذلك سنين الجوع كما في سورة الدخان، وأيضا العذاب العام وهو العذاب يوم القيامة ولا أحد يعلم متى تقوم الساعة. ثم قال قل لهم ولولا أجل مسمى فقد قدر الله العذاب لحكم عظيمة، ومن حكمه أنه لعله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفار من يوحد الله جل وعلا. وهذا الذي حدث كما تعلمون في حديث العقبة، لما جاء ملك الجبال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين، قد أرسله الله جل وعلا، ولو قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لأطبق عليهم الأخشبين ولهلكوا جميعا ولستؤصلوا، لكن قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله أو من يوحد الله كما في صحيح مسلم. وهذا الذي حدث، فكثير من الصحابة ومن التابعين ومن أبنائهم من أبناء هؤلاء، ولو أنهم هلكوا في تلك الفترة لما خرج أولادهم من أصلابهم، بل ذكر العلماء أن أيضا أن الله رحمهم، ومن رحمته بهم أن بعضهم أسلم، أن الذين استعجلوا العذاب لو أن الله جل وعلا استجاب لهم وأطبق عليهم الأخشبين وأستأصلهم لما آمنوا، لأن في تلك الفترة سيكون أهلكوا وهم كفار. لكن كثير من هؤلاء الذين كانوا في مكة في تلك الفترة أسلموا، بعضهم أسلم قبل الفتح وبعضهم أسلم بعد الفتح، وقليل منهم من مات على الكفر أو هلك في بدر أو في بعض المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الأكثر أسلموا، وهذا من فضل الله ورحمته وعفوه. وهي أيضا درس أيها الأخوة، درس تربوي نأخذه من دلالة هذه الآية. وكثيرا ما تقع المشكلات مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع الأقارب أو مع الجيران أو مع الخصوم بسبب عدم صبرنا واستفزاز الآخرين لنا. وأكثر المشكلات الزوجية أو كثير بعبارة أدق من المشكلات الزوجية تقع بسبب الاستفزاز، إما من الزوج أو الزوجة فيقع الطلاق. وكثير من حوادث القتل تقع بسبب الاستفزاز فيقع القتل. انظر هؤلاء يتحدون الله جل وعلا وهو القادر جل وعلا، ومع ذلك يمهلهم ويرحمهم ويعطيهم الفرصة تلو الأخرى حتى لا يبقى لهم مجال. فيا ليتنا نتعاون نحن مع المشكلات التي تواجهنا بسعية الصدر وبإعطاء الفرص لأبنائنا ولزوجاتنا ولأولادنا ولجيراننا، أي نحل المشكلة بهدوء ونتجنب الاستعجال والاستغراق، كما قلنا مرارا باللحظة الحاضرة، أكثر ما يتعبنا هو الاستغراق باللحظة الحاضرة. يتكلم الرجل أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد فيغضب، ثم يطلق كلمة قد تكون فيها القتل أو قد يكون فيها الطلاق أو غير ذلك، ولأنه غمط نفسه. وإذا كان الله جل وعلا وهو المنتقم الجبار القوي العزيز القادر الذي لا يملأ شيء ولا يخاف من أحد ولا يخاف عقباها يعطيهم هذه الفرصة، يقول لا، مع أنهم مستعجلون العذاب، لكن حكمة الله البالغة أنه لا يستجيب لتحديات البشر، وإنما يجري ما في ملكه ضمن ناموس مقدر حكيم، فهو حكيم عليم جل وعلا. نأخذ من هذا حتى نستفيد من الأسماء والصفات، وقد يرد بعد قليل شيء من هذا أننا نستفيد من أسماء الله وصفاته فيما ينعكس على آثارنا. نستفيد من الحكيم الحكمة، أي نتعلم الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهكذا. إذن قال إن الله جل وعلا حكم ذلك، ومع ذلك ليأتينهم بغتة، فهم خرجوا لبدر كما تعلمون يريدون أن ماذا؟ أولا يفكوا العير، ثم لما علموا أن العير قد سلمت قالوا نذهب نقم الاحتفالات في بدر، فكانوا ينتظرون على أن سيأتيهم وما حدث لهم من قصم جبابرة قريش كأبي جهل وغيره، فهجاهم بغتة. وكذلك أيضا عذاب الآخرة وما ينزل والساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أيضا. ومن ذلك يقول الله جل وعلا يستعجلونك بالعذاب مرة أخرى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول لماذا هم يستعجلون العذاب؟ ستأتي، سيأتي العذاب إذا أصروا وبقوا على كفرهم، وليس عذابا عاديا، ستحيط بهم، أحاط بهم سرادقها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فهو عذاب عظيم وليس مجرد عذاب المسجد. تصوروا هذا الإنسان البسيط الذي الآن في هذا المسجد المبارك، لو أطفئت المكيفات ونحن في الليل ما صبرنا في هذا البسيط، فكيف بجهنم والعياذ بالله، وتحيط بهم من جميع جوانبها. يستعجل لك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم، ثم يفصل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وقوله تعالى وإن جهنم، هذا تفسير لما قبلها، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قوله يوم يغشاهم العذاب متعلق بمحيطة، أي محيطة يوم يغشاهم العذاب، فهذا تعلق الظرف هنا. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أولا وقفة عند هذا الذل، انظر إلى هذا الخطاب، خطاب الله جل وعلا عباد، يا عبادي، سبحان الذي أسرى بعبده، شرف والله لنا أن نكون عبيدا لله جل وعلا، وعزة، بعض الناس يتشرف أن نكون عبدا لمخلوق، فكيف لأن يكون إنسان عبدا لخالقه؟ فلذلك ناداهم بأحد الأشياء، يا عبادي، يا عبادي الذين أيضا آمنوا ووصفهم بالإيمان، إن أرضي واسعة إياي فاعبدون. وهنا وقفات، هذه الآية قال العلماء هي آية الهجرة أو من آيات الهجرة، وقد وردت آيات الهجرة في سورة النساء وغيرها. يا عبادي، ووصف الله جل وعلا في سورة النساء أن الأرض واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. هذا الضيق الذي يأتيكم من قريش وهذا التضييق وهذا العذاب وهذه السخرية لها نهاية. أذن الله هنا بالهجرة، أذن أولا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وقد هاجروا مرتين لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. وهذه أيضا فائدة استنبطها العلماء، أن الهجرة إذا استطاع الأصل أن يهاجر الإنسان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه الهجرة، والهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، لكن نقول انتهت الهجرة بالفتح بالنسبة للهجرة من مكة إلى المدينة هي التي انتهت، فهما بلدان من بلاد الإسلام إلى قيام الساعة، لكن البقاء الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مستمر إلى قيام الساعة. ثانيا، أن الإنسان قد يهاجر من بلده إلى بلد آخر كافر لكنه أقل ظلم وفيه عدل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا من مكة وهي كان فيها الكفر مع أن فيها مسلمين، أن يهاجروا من للحبشة وهي بلاد نصرانية، لكن قال إن فيها ملك، هذا قبل إسلام ملك الحبشة لا يظلم عنده أحد، أي عنده نظام وعنده عدل، فإذا وجد مثل ذلك فإنه لا ما في بعض البلاد تسمى إسلامية، طبعا شعوبها مسلمة لكن حكامها قد يكون غير مسلمين كما في بلاد البعث وغيرها. لا يستطيع الإنسان أن يظهر شعائر دينه، فهنا يشرع له أن يهاجر ولو إلى بلد كافر إن لم يجد بلدا مسلما يهاجر إليه. لأن اليوم كما تعلمون الأنظمة الدولية ليس الإنسان على كما يريد، فقد يسهل له الهجرة لبلاد أخرى أيسر من أن يذهب إلى بلد من بلاد المسلمين. قد لا يستطيع أن يذهب إلى بعض بلاد الإسلامية من نظام الإقامة وغيرها، لكن قد يجد التسهيل في بلاد أخرى. فإذا كان كذلك ووجد أن ذهابه للبلاد الكافرة لأنه جلده لم يستطع أن يقيم شعائر الله وأوذي وأذب كما أوذي الصحابة في مكة، يجوز له أن يذهب ولو كان بلد كافر بشرط أن يقيم شعائر الله كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الحبشة، بل كان سبب لإسلام حتى ملك الحبشة وغيره، فهذا لا حرج فيه. أما الأصل فإنه لا يجوز للإنسان أن يبقى في بلد كافر إلا إذا لم يجد مفر إلا للمصلحة، لمصلحة الدعوة، أو لم يتمكن من الذهاب لبلد آخر كما قلت لكم وبينت قبل قليل، بشرط أن يقيم شعائر الله، إلا في حالة المصلحة وهي الدعوة لا مانع أن يذهب الإنسان حتى من هذه البلاد، نعم أن يذهب إلى بلاد كافرة من أجل دعوة إلى الله جل وعلا، هذا يختلف عن غيره والصورة تختلف. فهنا قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ثم هو الحقيقة فيه عباء إن أرضي واسعة، فيها وقفات، في عتاب للذين يتمسكون ببلادهم بحجة أنهم لا يستطيعون أن يغادروا، وهذه لها وقفة في الآية الثانية. ثم أيضا بيان أنه لا يمكن أن يتحكم البشر في الأرض كلها، ممكن أن يتحكم البشر في بعض الأرض لكن من حكمة الله البالغة، هذه ترى قاعدة مفيدة، لا بد من صدق مع الله أن يجد بلدا مناسبا يأوي إليه، لأن الله قال في أكثر موضع في القرآن وقوله الحق إن أرضي واسعة، ما دامت أرض الله واسعة فيقين سيجد الإنسان مكانا يأوي إليه ويقيم في شعائر الله إذا صدق مع الله، وليس كما قد يقول البعض لا يوجد مكان يقيم فيه شعائر ديني، غير صحيح، ستجد في أفريقيا في أوروبا في غيرها في بلاد مسلمة في أي مكان. فلا يمكن أن يأتي يوم يطبق الكفر كله على الناس أي ولا يستطيعون أن يقيموا شعائر الله، هذا إذا لم يكن هناك مسلم كما في آخر الزمان لا يكون فيها من يقول الله الله، هذا موضوع آخر، نحن نتحدث عن وجود مسلمين في بعض البلاد الإسلامية ثم يقول لا أستطيع أن أذهب. وهذه الآية جواب فيها. ثم لاحظوا قال فإياي فاعبدون، لأن الأصل هو العبادة، لاحظوا الأصل أيها الأخوة هي العبادة، ليس الأصل الأرض التي تقيم فيها ولا الوطن الذي ولدت فيه، الأصل هو العبادة، فأي مكان تستطيع أن تقيم فيه العبادة فاذهب إليه، ولا حجة لك أن تقول أنني أريد أقيم في أرضي وأرض آبائي وأجدادي مع أنه قد لا يستطيع أن يقيم دين الله جل وعلا. فإياي فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويعاتبون يوم القيامة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، استثناء الذين لا يستطيعون فعلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء معذورون، أما غيرهم فلا. فمعناه هناك من ترك الأصل وذهب إلى الفرع، الفرع هو البلد الذي هو فيه، وترك الأصل وهو العبادة. إذا مهمة المسلم في كل أحواله أن يبحث عن المكان الذي يعبد الله فيه، حتى كما ورد في الأحاديث وفي آخر الزمان يأوي إلى شعب من الشعاب يعبد الله فيه ويدع الناس من شره، شعب من الشعاب ما عنده أحد يعتزل، وهذا أمر عظيم الحقيقة أن يكون أصل عند المسلم، وأن يكون الأصل هو إقامة شعائر الله جل وعلا، وليس ما يرتاح ترتاح إليه نفسه لأن بلده أو بلد آبائه وأجداده كما يحدث وكما يتمسك البعض في هذه المعاني. فقال فإياي فاعبدون، خلقتكم من أجل العبادة ولذلك لا حجة لأحد أن يفهم. ثم قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، هذا تسهيل لقيمة الحياة، الحياة لا تستحق أن تقضى بغير طاعة الله جل وعلا، كل نفس ذائقة الموت، الكفار والمؤمنون، فكم من الناس من يتخلى عن دينه من أجل الدنيا والله يقول لهم كل نفس ذائقة الموت، الحياة قصيرة فإذا تأمل الواحد منا حياته وقصر الحياة سهل عليه التنازل عن الدنيا والتمسك بعبادة ربه والآخرة. ثم فقط كل نفس ذائقة الموت، وهي أيضا تسلية للمهاجرين الذين يتركون بلادهم. يقول هي أيام أو ساعات أو أشهر ويموت الإنسان، نعم، فبعد ذلك تنتهي. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة مع صحابته أنه لن يمر 100 عام وفي أحد من الموجودين على رأس الحياة، هذا أطول عمرا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أحد الأحاديث الصحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه بيّن أنه لن يمر 100 عام وفي أحد من ما هو موجود في ذلك الوقت على ظهر الأرض يكون حيا، يعني معناها الذي ولد في ذلك اليوم والذين ولدوا في ذلك اليوم لن تكون أعمارهم أكثر من 100 عام، فما بالك بالذين سيموتون بعد لحظات أو سنوات أو أشهر. هذا كله يبين قصر الحياة، بل إن من قصر الحياة كما سمعته أكثر من مرة من أحد طلاب العلم يقول في قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. طبعا 1000 سنة على التكثير يعني رقم هائل جدا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني على أعلى رقم ممكن يتصوره الإنسان 1000 سنة. تصور ماذا يقول؟ يقول: تصور لو أن هؤلاء الذين وقت النبي صلى الله عليه وسلم عمروا هذا الرقم الغير عادي 1000 سنة، كان مات والآن منذ 400 سنة. فنحن الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، يعني لو أن واحدا منهم أو أنهم عمروا 1000 سنة وهو رقم غير متوقع كان الآن قد مات منذ 400 سنة. هل تستحق الحياة هذا أن نترك الإنسان دينه وعقيدة من أجل أن يعمر 1000 سنة أو 1000000 سنة؟ وماذا ينفع إبليس الذي سأل الله جل وعلا أن ينظره ويكون من آخر من تقبض روحه؟ نعم، ماذا ينفعه يوم القيامة؟ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كبرت بما أشركتم من قبل. وتعرفون ماذا يحدث له يوم القيامة؟ كأن هذه وهو من تعرفون خلق قبل آدم عليه السلام، ومن آخر ربي أنظرني لا يبعثون، قال إنك من المنظرين، ومع ذلك ما تساوي كأنها لحظات. نعم، فحقيقة هذه الأعمار وهذه الدنيا لم تعمر بطاعة الله جل وعلا. فكم من الناس يضحي يترك دينه أقصد ويتساهل من أجل الدنيا وقد يموت بعد لحظات أو ساعات أو أيام أو 10 سنوات أو 50 سنة أو أقل أو أكثر، لا تستحق الله. كل هذه الآيات تبين هذه الحقيقة. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هذه فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى في قوله تعالى: لنبوئنهم، قرأ الجمهور لنبوئنهم، وقرأ بعض حمزة والكسائي لنثوئنهم. نعم، لنثوئنهم أي مثوى، وهي قراءة صحيحة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة، أي مثواهم الجنة غرفا، والمعنى واحد. التبوئة والمثوى معنى واحد، وهي قراءة سبعية صحيحة. غرفا مفعول ثاني بمعنى أنزلنا، لأن نبوئنهم ما تتعدى إلا إلى مفعول واحد، لكن بمعنى لننزلنهم. أي نعم، فتصبح لننزلنهم لها مفعول فهما أو على الظرفية، غرفا على الظرفية والأمر يسير. فتأملوا هذه الآية، يقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. كأنهم لما تركوا ديارهم وأهلهم وبلادهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله كان العوض أعظم، فيعوضون الجنة وهذه الغرف العظيمة، نعم، وهذه الأنهار التي تجري من تحت أقدامهم. قارنوا بين ساعات أو لحظات أو أيام أو سنوات عاشوها تاركين بلادهم وبين ما سيعيشونه، فالجزاء ما أقوى من جنس العمل بل أعظم من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فجاء قال العلماء: هذا تطمين للمسلمين على سبيل المقابلة، وهذا من باب قول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه ما دمنا في هذا المعنى فإنني أذكر الأخوة بهذا القاعد وهو أثر عظيم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من. هذا ثابت عقلا وشرعا ومضطرد، إذا علم الله أنك تركت شيئا لله عوضك الله خيرا. وهناك حقائق تثبت هذا الأمر فمن هؤلاء قد تركوا شيئا لله، تركوا بلادهم وأوطانهم، فعوضهم الله بهذه الجنات. بل إن الإنسان يعوض قد في الدنيا خيرا مما ترك. ثانيا أيضا لما بين أن الكفار يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كأن أيضا المؤمنين يغشاهم الرحمة والنعمة من كل جهة. فقال للنبوية من الجنة غرفا تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. تصور واحد يتقلب والعياذ بالله في جهنم يغشاه العذاب من كل جهة، وآخر يتقلب في النعيم جعل الله وإياكم منهم ووازنهم فيه من أجمعين. هل هناك مقارنة؟ ما هو الفرق بين هذه وتلك؟ هي سنوات معدودة. كم عاش أبو جهل فرعون هذه الأمة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة؟ هو معه كم عاش؟ سنتين أو أقل. هل تستحق؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. صدق الله. ما لبثوا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرجوه من مكة إلا قليل، سنتين أو ثلاث. والله اليوم الخمس والعشر تمشي سريعا، فكيف سنتين والثلاث؟ نعم، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، وقد فعلا أخرجوه منها، فحكم الله عليهم وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فما هناك الحقيقة أعطى الله جل وعلا، ولك سيأتي بالآيات مخاطبة العقل وأن هؤلاء لا يعقلون. وإلا استخدام العقل في قضايا الدنيا والآخرة، ومن ترك شيء لعوضه الله خيرا منه. لكن أيها الأمور تحتاج إلى قوة قرار. إذا درست أمرا واستشرت فيه وثبت أنه شرعي يحتاج منك شجاعة وقوة في اتخاذ القرار. وهنا والله ستختلف الحال، وسترى الخير والنور والسعادة في العاجل قبل الآجل، وما ترجع عند الله جل وعلا. ولذلك لاحظوا من الدعاء الذي تدعون به في الصباح والمساء: اللهم أرنا الحق حقا. هل نكتفي بهذا؟ لا، وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا. نكتفي بهذا؟ لا، وارزقنا اتباعه. كم من الناس يرى الحق حق لكنهم لا يرزق اتباعه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هم يعرفون أن الحق حق، لكن لابد من الدعاء وارزقنا اتباعه. وأيضا أن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كم من الناس يرى الباطل ويعرف الباطل لكن ما يرزق لسانه، يعرف أن الدشوش في البيوت بما فيها من المنكرات محرمة، يعرفه هذا، فهو يعرف أنها باطل لكن ما يرزق اجتنابه وإخراجه من بيته. لو تأتي لشارب الدخان وتقول له ما تقول للدخان، أنا لا أذكر أن شارب الدخان أثنى عليها أبدا، إن أقول كلهم فأغلبهم يعرف أنه باطل وأنه مضر وأنه خبيث، لكن لا يرزق اجتنابه. إذن المسألة تحتاج إلى قرار وقوة، هذا يحتاج اللجوء إلى الله جل وعلا، كما سيأتي في آخر السورة: والذين جاهدوا فينا. الأمور تحتاج مجاهدة، لا نهدي أنهم سبلنا. هذه المسألة حتى يستطيع الإنسان أن يأخذ هذا الأمر. فعوض الله هؤلاء الذين هاجروا بدل بيوتهم ومساكنهم هذه الغرف وهذه الجنات وهذا الخير العظيم. أيضا من الوقفات أيها الأخوة ما دمنا في الهجرة، وقلت إن الهجرة أيضا لا تتعلق، لا تنقطع إلى قيام الساعة. ما يسمى الآن عندنا بالوطنية والتمسك بالوطن وحب الوطن، ما حكم ذلك؟ الناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة. هناك يعتبر كلمة الوطنية مجرد كلمة الوطنية أو حب الوطن عفوا أنها جارحة وأنها قد يكون فسق، إلا أن نقول كفر. وآخرون يرون أنها عبادة، والحق بينهما. حقيقة الوطنية قد تكون وما الآن يطرح بالصحافة وفي الإعلام كثيرا منهم المسائل الجاهلية، هو التعصب للوطن وتمييز المسلمين على سبيل الوطن والتنقص من الآخرين على سبيل الوطن والتنازل عن الثوابت الشرعية باسم الوطن، كل هذا من الجاهلية. أما حب الوطن الحب الشرعي كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أحب مكة وهي بلده وموطنه، وسأل الله أن يحببه إليه المدينة قد باعش جل وعلا. فهي إذن المسألة بين إفراط وتفريط. إذا كان حب الوطن داخل في حب الله جل وعلا وخاضع لحب الله جل وعلا فهو مشروع. وإذا كان كما يطرح في كثير من وسائل الإعلام وعند كثير من أهل الجاهلية الآن، فالحقيقة هذا من أمور الجاهلية. قرأت مقالا منذ عدة سنوات لأحد الصحفيين في مقال في إحدى صحفنا، يقول يتكلم بحب الوطن ثم يقول إن حب الوطن كالوشم على الجبهة أو على الخد لا يزول، وهل هناك أغلى من حب الوطن؟ سبحان الله سبحان الله، وهل هناك أغلى من حب الوطن؟ أي والله هناك أغلى من حب الوطن، حب الله جل وعلا، حب النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من حب الوطن. بل حب الوالدين إذا كانوا مسلمين، لأنك تنتقل من وطنك من أجل والديك، فتنتقل من أجل دينك، تنتقل لله من وطنك، تترك وطنك كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكة التي في بلد الله الحرام، من أجل دينه يخرج الإنسان، من أجل حتى أبويه. فلماذا هذا الأمر؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا يريد حب أعظم من حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم هذه الحقيقة. فموضوع الوطنية، ثم الوطنية ليست شعارا يا أخوة، الوطنية ليست مظاهر، ليست مظاهر وصور وأناشيد ودفوف وعرضات، ليس هذا حب الوطن، وما هكذا يحب الوطن. حب الوطن في الحقيقة هو صدق الانتماء والعمل، وعمل صدق انتماء وعمل جاد، وحفاظ على المكتسبات الشرعية والدنيوية، والتضحية بالمحافظة على البلاد المسلم، ولو قدم الإنسان نفسه في سبيل الله جل وعلا، المهم أن تكون في سبيل الله، هذا هو الانتماء الحقيقي. لكن كلها تجمع أن تكون خاضع لحب الله جل وعلا، لا انتماء عصبي ولا تقسيم الناس على أساس الأوطان. الآن قسمت بلاد المسلمين من شعوبية وقومية ووطنية، أصبح يكفي يمدح بلد بكامله ويذم بلد آخر بكامله، هذا حقيقة من العنصرية التي يوجد في بلاد المسلمين والذم الذي نهى الله جل وعلا عنه. فإذا كان طبعا حب الوطن من الإيمان ليس بحديث، لكن نحن نقول نعم حب الوطن من الإيمان إذا كان خاضعا لمفهوم الشرع، إذا كان الإنسان يحب وطنه لأنه بلد مسلم ولأنه يدافع عن الإسلام، ومن حب الوطن المحافظ على الثوابت الشرعية، وليس ما يفعله كثير من الذين يزعمون الإصلاح. أكثر الذين يرفعون لواء الوطنية في الإعلام وغيرها هم الذين يهدمون الوطن بمشاريع الإفساد وبالولاء للغرب وبالمظاهر الفاجرة، وكل يوم يخرجون علينا بجديد، هذا هم الذين يهدمون الوطن، وهؤلاء هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن حبهم غير صادق، لأن حبهم مخالف لحب الله جل وعلا. وكل يوم نسمع أن حتى ننمي الوطنية في أبنائنا يأتون ببرامج مخالفة للشرع. حقيقة هذا أمر يتعجب الإنسان، يقول كيف يقبل مثل هذا الكلام، كيف تقبل مثل هذه المشاريع؟ لا والله. نعم هل يعني الذين لا يرضون برفع الصور أو المساهمة في الدفوف أو غيرها أنهم لا يحبون بلادهم؟ والله أجزم أنه أشد حبا من أولئك، لكن حب صادق، حب يضحون فيه عن بلادهم ويحافظون على المكتسبات المعيشية والأمنية، هذا هو الحب الصحيح، هذا الحب الذي نقول نعم مشروع، ولو بأي اسم سميناه هو حب الوطن. أما الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات وأصحابها أدعياء، كثير من بلاد المسلمين هدمت على أيدي أبنائها، انظروا أحوال بلاد كثيرة من بلاد المسلمين بسبب ما انتشر فيها من الفجور والفسق، انظروا العقوبات التي تحل بهم، ونحن ليس بيننا وبين الله حسب ولا صرف. بعض الناس يتصور أنه في منأى عن عذاب الله جل وعلا، انظروا الأحوال التي نعيشها الآن، يقف الإنسان متعجبا الحقيقة، تتصاب بين فترة بأخرى بمصائب. قبل أيام نشرت إحدى الصحف تقريرا أو إحدى وسائل الإعلام أن المملكة أغنى دولة في المنطقة وفيها قرابة 1.5 مليون فقير، سبحان الله، أغنى دولة ويوجد 1.5 مليون، وأنا قد يكون الرقم أكبر من ذلك، ها هذا رقم معلن ليس من عندي. طيب الأسهم وما فيها مصائب، لا يجد الإنسان في بعض المستشفيات سرير لمريض، أحوال ليست من القضية بالدرهم والدينار. وحقيقة كتب أحد قبل يومين في إحدى الصحف كلام جميل جدا عن أننا لم نستثمر هذه الثروة وهذا الخير فيما ينفع البلاد، لكننا، وهذا اكتب في مجلة بجريدة الوطن، وأنا لا أريد وهسميها جريدة الوطن لكن حقا الذي كتب وكتب حقا، نعم قال إننا نخدم أعداءنا فيما نفعل الآن لا نخدم بلادنا. والدليل على ذلك أن كثير من الخدمات أصبحت صعبة جدا، حتى يقبل الطالب في أولى في تحفيظ القرآن يمكن يقابل 4 لجان. يحدثني مدير مدرسة ابتدائية في تحفيظ القرآن يقول والله إن الناس يمسكون من قبل صلاة الفجر ملفاتهم حتى يقبل ابنه في أولى ابتدائي. ويحدثني بعض الأخوة يقول ابني حتى يقبل مرة ب4 لجان حتى يقبل في أولى ابتدائي في تحفيظ القرآن. دراسات عليا، حتى دراسات عليا ما كنا نختبر 4 لجان. لماذا ما تفتح الجلسات على المدارس للناس؟ الجامعات الآن انظر الأحوال الناس تفتح لمن من أراد يذهب للغرب جاهل حتى البنات، لكن تريد بقاعة في جامعتك من يحصل عليه إلا بضابط وشروط نسب معينة في الطب مثلا أو الشريعة أو غيرها، ليست كل التخصصات سواء طبعا، لكن انظر الناس كيف يذهبون بالآلاف إلى الغرب مع أن الطالب في الغرب يكلف 10,000 أو 100,000 حتى يرجع، ويفسد كثير منهم تفسد أخلاقه. ولو هذا المبلغ مبلغ الطالب وفر في داخل جامعاتنا لو قبل 10 ربما 100 في مكافأة في طالب واحد بس. إذن القضية يا أخوان الأمر عظيم الحقيقة في موضوع مفهوم الوطنية ودلالتها والاعتدال بذلك. نحب بلادنا ونحب بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين كلها بلاد لنا، بلاد المسلمين كلها وطننا. هذه التقسيمات التي حدثت ما فعلها إلا الاستعمار، ما كانت موجودة من قبل. فبلاد المسلمين بلاد واحدة، فحذابي أن نخضع قلوبنا لهذه التقسيمات بالحب والبغض والكره والولاء والعداء. هناك من يريد أن يقسم حتى البلاد الواحدة إلى أقسام، البلاد الواحدة يريد أن يقسموها، والبلد الواحد والمنطقة الواحدة تقسم إلى أقسام، هذا ما يريد أعداء الله جل وعلا. فالاعتدال في مفهوم الوطنية بين إفراط وتفريط هذا هو المنهج الصحيح ودلالاتها وقد أطلت. ولا نقول كما قال الشاعر وطني، يقول شاعر أحد الشعراء وهم مشاهير الشعراء، وطني لو شغلت بالخلد عنه لنازعت عنه بالخلد نفسي. نعم يقول وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي والعياذ بالله. يقول لو أنا في الجنة في جنة الخلد أحب على وطني، ولا أريد أبتل البيت الثاني حتى لا يكشف الشاعر أنا مشهور البيت. نعم هناك كثيرون عندهم هذا الاعتقاد يقدمون أوطانهم على حب الله جل وعلا وعلى طاعة الله جل وعلا، فهذا باب خطير ووثنية من الوثنيات والله المستعان. ثم يقول جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نرجع مرة أخرى لاتخاذ القرار، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو من بلاد إلى أخف منها يحتاج إلى صبر وتوكل، لأن هناك عوائق تعترض الإنسان، طلب الرزق، كيف يكون لي مكان، اتخاذ القرار، فتحتاج إلى صبر. ولذلك جاءت هذه الآية. أما الرزق فأجاب الله عنها بالآية التي بعدها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لأن كثير من الناس ما يقدم على كثير من الأمور بسبب الخوف من الرزق، يخشى أن يهاجر من بلد إلى بلد يقول ما عندي وظيفة ما عندي مكان وأنا الآن مستقر ومرتاح. فالله جل وعلا يقول له سبحان الله، يعني هذه الحشرات والطيور نعم أحسن منك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال العلماء لا تحمل رزقها لا تدخر رزقها، وقيل لا تحمله على ظهرها كما يحمله بن آدم، والمعنى واحد. كأي هي مركبة من أي وكاف التشبيه، أي شيء كثير، وكأي إذا جاءت القرآن وكأي فهي مركبة من كلمة أي وكاف التشبيه وكأي وهي دلالة على التكثير، فهو يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لأن هناك بعض الدواب أو الحشرات قال العلماء ما هناك من الحشرات إلا ما هناك من المخلوقات، قال بعض العلماء ليس من عندي لا حتى لا أقول على سبيل الحصر، قيل إنه التي تدخر رزقها الإنسان والنمل وأكرمكم الله الفأرة، قال هي التي تدخر رزقها، بقية الحيوانات لا تدخر رزقها، بل تجد الإنسان يسعى من أجل إطعامها وأكلها وشربها. نعم، وكم تسمعون من بعض الناس يغضب على الراعي إذا تأخر في إطعام الإبل أو الغنم، وهذا مطلوب شرعا، لكن يسخر الله هذا الإنسان من أجل هذه البهائم. نعم، يسخر الله هذا الإنسان من أجل هذه البهائم. سمعت أحد الإخوان يذكر قصة أكثر مرة مؤثرة، يقول القصة لها قرابة 45 سنة، يقول أتمنى أن تزول ولا ما استطعت، يقول كلفني أهلي بأن أحصل للدواب على فن، يقول فذهبت وأنا أحفظ، جاء زميلي وقال شو رأيك يعني نذهب نتأخرنا على مدرسة تحفظ القرآن ما ذهب يلعب في قريتهم، يقول قلت لابد أعشي الغنم كما يقولون أبو البقر، كان عندهم بقر، كان الرجال يكفي هذا الذي حصل، يقول فأخذته بيدي وأعطيته البقر، البقر عددها كبير ما يكفي واحدة، وذهبت يقول لحلقة التحفيظ، يقول فلما جئت في الليل فإذا عمي يقول رحمه الله قد تأثر، قال البقر وجدتها جائعة لماذا لم تؤكلها، وإذا هي يقول بأصواتها وقد رفعت أصواتها واسود الليل من الجوع، يقول قمنا عن طريق عمي وبحثنا لها عما ينفعها في هذا الليل، يقول حاولت أن أنسى هذا الخطأ الذي وقعت فيه مع أنه ذاهب للقرآن ما ذهب للعب فما استطعت، وهو صغير لم يكلف في ذلك الوقت، انظروا كيف يسخر الله جل وعلا الإنسان لإطعام الحياة، ونحن كثير من الناس يتنازل عن دينه باسم الرزق، يقول الله له ابن آدم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لا تخف على رزقك اطمئن، لكن نحتاج، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم وما يرزق الطير، فروحوا بطعنا وتغدوا أخوان، تصوروا يا أخوان تغدو هكذا وترجع وهي مليئة مع أن ما عندها لا رصيد ولا كنز ولا شيء ولا غيرها. نعم لابد من أخذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنة والصحابة يدخرون لأن قوت سنة لا إشكال في هذا، لكن لا تخف على رزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أقول هذا وقد عطلت به، لماذا أيها الأخوة؟ كم تسمع من الناس تقول لماذا لا تقول الحق، هو يعرف الحق، لماذا لا تواجه الباطل، قال أخاف يقطع رزقي، أخاف أفصل من العمل، أخاف أخرج من البلد إذا كان في بلد معين. سبحان الله، أين أنت من قوله تعالى، لو تقول من الذي يرزق لكم الله، طيب أنت قبل قليل تقول أخاف يقطع رزقي، الكفار وهم كفار يعرفون أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن كيف تتحول الأسماء والصفات أيها الأخوة إلى واقع عملي، لما نقول كل منا يقول، بل حتى الكفار يقولون لكن الله هو الرزاق، يوقنون بذلك، لكن تعال انظر إلى بعض طلاب العلم إلى بعض الأخيار كيف يتعاملون مع هذا المعنى، يسكتون عن الحق ولا يقولون الحق، بل يسكتون عن الباطل وهم يعلمون والله إنه باطل، وما عندهم إلا خوف على رزقه. محزن هذا الأمر الحقيقة في واقع الأمة، مع كثرة الأخيار والصالحين وانتشار المنكرات لو أن كل واحد قام بما يجب عليه تغيرت الأحوال، لكن مع كل أسف فيه تعلق بالدنيا والقلوب أصابها الوهن وهو حب الدنيا وكراهة الموت، والله جل وعلا يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وسنسا، إذن يقول لا تخافوا ارتحلوا من بلد، انظر ماذا حدث للصحابة لما انتقلوا، كيف فتح الله عليهم هذا الفتح العظيم، انظر لغيرهم، فلا يضر إذا صدق مع الله، لكن نحتاج إلى إيمان وصدق وتوكل، وهذا الأمر يطول الحديث فيه. ثم يقول ولئن سألتهم، رجع للخطاب مع كفار، من خلق السماوات والأرض ليقول الله، هذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، هم يقولون أن الله هو الذي خلقهم، لكن أيها الأخوة أحيانا نقول إن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية، حقيقة ليس على إطلاق، هم يؤمنون إيمانا مجملا، لأنه لو كان إيمانا صادقا لقادهم إلى توحيد الألوهية، لكنه إيمان مجمل، يقول الله هو الذي خلقنا هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. نعم يقولون ذلك، لكنه لم يستقر الاستقرار الحقيقي في نفوسهم ولم يتعاملوا معه. ولذلك إطلاق أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ليس على إطلاقه وليس على حقيقته وليس الإيمان الكامل، فالأمر فيه نظر. ولذلك نحتاج إلى تأمل في مثل هذه الآيات. ثم يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إن الله بكل شيء عليم. عودة مرة أخرى إلى بسط الرزق، وأن الله يبسط الرزق ويضيق لحكم يعلمها جل وعلا. وهذه مسألة أيها الأخوة استوقفتني آية بالأمس في سورة قد مرت معنا في سورة القصص. يقول الله جل وعلا، تأمل هذين المشهدين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا لما خرج قارون بزينته، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا ليت مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وصفوه، دعوا وتضرعوا بعد أن خسف به، فإذا هم يقول ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. اعتبروها منه من الله أنه لم يجب إلى دعائهم. الشاهد تأمل أنت كم مرة دعوت الله جل وعلا وقد يقع في نفوس بعض حزن أن الله لم يجب دعاءه، بينما أن الله قد قدر له الخير كما قدر لأصحاب قارون. بالأمس يتضرعون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وبعد أيام فإذا هم يقولون ويك. نعم فرح إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، آمنوا هنا بهذه الحقيقة التي بهذا. لولا أمن الله علينا، يعني لماذا من الله عليهم أن لم يستجب طلبه، أن لم يجعلهم كقارون. لاحظوا اعتبر هذه منه من الله جل وعلا، لو نتعامل مع هذه الحقيقة لارتحنا. نتضرع إلى الله، ندعو الله، لكن لا يكون في نفوسنا قنوط، لأن البعض يصير في نفسه قنوط إذا لم يستجب الله له، ويتأثر ويشعر أنه كأنه ليس له مكانة. ماذا، من قال لك ذلك؟ قد يكون من الخير أن لا يعطى الإنسان، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأخوة لاحظوا، قال العلماء في قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هي على سبيل السؤال لكن غير الخطاب، أي كأنك لو سألتهم قلت من يبسط الرزق لقد هو الله، لكنه تغيير في أسلوب الخطاب. ثم يرجع بعد ذلك بالآية التي بعدها، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء. قال العلماء هذا تغيير أسلوب الخطاب، وعلى الخطيب وعلى الإمام وعلى المتحدث أن يغير في أسلوب الخطاب. وهذا جعل نشير إشارة سريعة لما يسمى بتغيير الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ هذه حمالة أوجه. لماذا يطرح هذه الأيام تجديد الخطاب الديني؟ مع كل أسف، كيف نجدد الخطاب الديني؟ هل هناك أفضل من ما في القرآن والسنة؟ لسنا ضد التجديد أبدا والله، لكن نقصد به عدم الحديث عن الولاء والبراء، عدم الحديث عن الكفار، عدم عدم عدم. هذه ضابط أكثر من يطرح ما يسمى بالتجديد الديني. ويتساءل من بعض يقول ماذا يقصد التجديد الديني؟ طبعا ليس الناس كلهم سواء، لكن كثير من المؤتمرات التي تعقد الآن باسم تجديد الخطاب الديني، أي تقديم التنازلات، إبعاد هذه العبارات. انظروا مثلا البيان الذي أصدره العلماء في موضوع الرافضة، والذي والحمد لله شرق وغرب، ونعتبر أن قامة الحجة، وإلى اليوم جاءني قبل قليل فات من أحد زعماء الرافضة كلامه عن هذا البيان، وأنهم أبدا نحن في أبناء هذا البلد شيء واحد إلى آخره. فسبحان الله، أقول هذا البيان البعض كان يرى أنه أسلوب غير مناسب، بل بعضهم أذكر قبل نشره قال قد لا ينشر هذا البيان، خطابه غير مناسب، ليس خطابا إعلاميا. فإذا وكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية كلها تنشره، لأنه خطاب رصين. نعم، والذي كتبه أحد كبار علمائنا ممن وقع عليه، هو الذي كتبه، ما جيء له بوقيل له وقعه، وهو من كبار علمائنا. كتاب خطاب علمي رصين قوي، هذا هو الخطاب الديني، هذا الخطاب الشرعي. هم يريدون لا أن نقول هؤلاء إخواننا، ولكن ثم نبدأ وغيرها، وهذا التجديد الخطاب الديني. أن يأتي بعضنا كما يذهب إلى الرافض ويقول دعونا من الإرث التاريخي، نحن إخوانكم. بالأمس في الصحف أن البعض، لكن الحمد لله ليسوا من طلاب العلم، ذهبوا يصلون مع الرافضة. نعم يصلون مع الرافضة، وصلى الرافضة بهم الجمعة، وقالوا هذا هو الرد العملي على خطاب المتشددين والمتطرفين. منشورة صورهم وأسماؤهم، لكن فرحت أنه ليس فيه من طلاب العلم أحد الحمد لله. نعم، هل هذا هو فعلا الرد العملي؟ المهم أن الخطاب الشرعي يجب أن يكون قوي الأسس، ما تتغير أسسه وإن تغير أسلوبه، يبقى الولاء والبراء، يبقى قول الحق، استدع بالحق. انظروا البيان الآخر أيضا الذي صدر في موضوع الاختلاف، ذكرت إحدى القنوات العربية غير المحايدة، معروفة في فسقية غير محايدة، تقول هذا الخطاب الذي صدر في إنكار الاختلاط الذي حدث في عدد من الجامعات وغيرها كما تعلمون، ووقعوا عدد من المشايخ وطلاب العلم، يقول أوسع الخطابات انتشارا وأكثرها حفظا وتعليقا. هذا بيان، لا بد من بيان الحق يا أخوان، وبقول كلمة الحق بالإضافة إلى عدد مشايخنا في المجد وغيرها تحدثوا عن مثل هذه المنكرات، هذا هو الخطاب الشرعي، وليس كما يريد المنهزمون في عباراتهم لا للكراهية وغيرها من عبارات تقرؤون بالصحف من طلاب العلم مع كل أسف. هل هذا هو التجديد لخطاب الدين؟ كلا وحاشا، تجديد لخطاب الدين موجود في القرآن والسنة وعلى منهج السلف رضوان الله عليهم. ثم يقول الله جل وعلا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، أيضا من باب التقرير. وهنا ما دمنا أجبت الأسبوع الماضي وأرسل لأحد الأخوة فتوى لشخص لا أعرفه يقول إن نزال المطر بالطائرات هذا لا يجوز لأن الله هو الذي ينزل المطر وهذا تعدى على حق الله، وقد أجبت في الأسبوع الماضي والذي قبله وقلت كما أننا نخرج المطر الماء من الأرض بآلة يجوز نزاله في الأرض، ويبقى الله هو المنزل، كما أنك تقول فلان يزرع ونحن والله سبحانه وتعالى وأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لا يجوز تقول فلان يزرع فلان نزرع نخل، نعم لا مانع، نزل المطر فنبت الربيع مع أن الله هو الذي أنبته. فرق يا أخوان بين ذكر الأسباب وذكر الحقائق، فأنت عندما تذكر السبب وأنت توقن أن الله هو مسبب الأسباب فلا حرج. فإذا عند هذه الآية ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها نعم ليقولن الله، فهو الله سبحانه وتعالى قال فأحيا به، يعني الله هو الذي أحيا بالمطر وليس المطر نفسه، ومع ذلك يجوز تقول نزل المطر فنبت الربيع لا حرج في ذلك. هناك خطأ من بعض من يصدر بعض الفتاوى ولا يدركون الحقائق، فذكر السبب قال العلماء هنا في مثل هذه الأشياء أن ذكر الأسباب لا يعني إغفال المسبب سبحانه وتعالى، إنما هي أسباب شرعية نعم والله أعلم. فأيضا ثم قال قل الحمد لله، أي بعد هذه المناظرة وهذه المحاجة يا محمد قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم، احمد الله على أنك هزمتهم، احمد الله جل وعلا على أنك على الحق، فلنحمد الله على أننا على الحق وأن هؤلاء لا يعقلون، قال الله جل وعلا بل أكثرهم لا يعقلون، لأنهم لو كانوا يعقلون بعد هذه الحجج وبعد هذه المناقشات وبعد هذه المخاصمات وبيان الحق لآمنوا واستجابوا، لكن لأنهم لم يعقلوا فلم يستجيبوا والله أعلم. ثم قالوا ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحيوان بمعنى الحياة، قالوا مبالغة في الحياة نعم، فكما تقول الغليان فهي أيضا الحيوان، يعني أن الحياة الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية. ثم قولوا لهو ولعب وردت في القرآن لعب ولهو، ما وردت تقديم اللهو، هذه كلمة للحفاظ، تقديم اللهو على اللعب إلا في موضوعين في العنكبوت وفي سورة الأعراف، أما غيرها فيقدم اللعب على اللهو. وأنا أنصح الأخوة الحفاظ لأن خاصة عند المتشابه لو أنهم يضبطون مثل هذه العبارات سهل عليهم كثير من الأمور، ولا أريد أسترسل لأن سبق أن أشرت إلى هذا، مثلا قلت لعبا نعم ذرا نفعا وضرا، ذكر أحد العلماء من الحفاظ قال في المصحف إذا جاءت، لأن الحفاظ يضبطون أين تقع الآية، إذا جاءت في يمين الصفحة فهي لعبا ولهوا، وإذا جاءت في يسار الصفحة نفعا وضرا، إذا جاءت في يمين الصفحة فهي نفعا وضرا، وإذا جاءت في يسار الصفحة ضرا ونفعا، غير تصريفاتها. وسنستمر لو أردت أن أذكر لكم أمثلة تستطيع أن تضبط كثير من كتاب الله جل وعلا مثل هذا، يكفي أن تعرف أن ما في القرآن تقديم الله على اللعب إلا في موضعين في الأعراف وفي العنكبوت، بعد خلاص إذا جاءت فعلا أنها لعبا ولهوا وهكذا، فتتبع هذه المسائل تضبط للقارئ حفظه لكتاب الله جل وعلا وتضبط تلاوته، ومع ذلك سيبقى شيء من التقصير. ثم قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فيذكر العلماء قصة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل إسلامه هرب من النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خاف وكان قبل أن يسلم. فلما ركب في البحر، وأهل مكة غالبا ما يركبون البحر، وركب في الساحل يريد يهرب اضطربت، فقيل لهم ادعوا الله مخلصين له الدين. قال: لماذا؟ يقول: هو هم مشركون، هم وهارب من الإخلاص في الدين. قال: حتى ينجينا الله جل وعلا. قال: الله ينجي في البحر؟ قالوا: نعم. قال: إذن هو ينجي في البر، والله لئن سلمنا لأرجئن إلى محمد أسلم. فسلموا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال: الذي ينجي في البحر ينجي في البر، والذي يهلك في البحر يهلك في البر. هنا استخدام العقل المنطق في هذا الأمر. ولذلك هذا تناقض من المشركين، كيف يؤمنون أيام الشدة ويكفرون أيام الرحى، مع أن محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: إن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين، لأن الأولين يؤمنون بالشدة ويكفرون بالرخاء، أما مشركوا زماننا فيكفرون بالرخاء والشدة. انظروا الآن، تنزل آيات عجيبة صواعق ورعد، ومع ذلك يفسرونها تفسير مادي، تفسيرات مادية حتى ما قالها موعظة ولا قالها تأثير. ولما أحد المشايخ تعرفون فيما حدث في ناسومي أو غيرها، فقد قال: بسبب المعاصي قامت عليه الصحافة وقام عليه الإعلام وشنعوا عليه ومن خيار مشايخنا وصالنا. لماذا يقول السبب من المعاصي؟ هذا هو صحيح. وما أصابكم مصيبة في بما كسبت أيديكم، فما كل أسف فرغوا المحن التي والكوارث على كثرتها الآن، فرغوها من محتواها وأحالوها للطبيعة وللأعراض الجوية، وأصبح الإنسان لا يتأثرون، وأصبح الناس لا يتأثرون كما كان يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الله المستعان أمره عظيم. ثم يقول الله جل وعلا، لأن نريد أختصر: يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قال العلماء: هذه لام العاقبة، بعضهم قال: لا، هي لام التعليل، وهذا هو الصحيح، والكفر هنا المقصود به كفر النعمة. ثم قال: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتحطف الناس من حولهم، أفي بالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون. هذه الآية علينا أيها الأخوة، والله هذه الآية علينا نحن في بلادنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظر واقع المسلمين الآن فضلا عن غيرهم كيف يتخطف الناس، انظر واقع أخواننا في غزة، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في غيرها، رعب وجوع وخوف، ونحن في هذا الأمن العظيم. يستطيع الإنسان أن يركب سيارته من أطراف الأرض إلى أطراف الأرض وهو آمن مطمئن. يعني ألا نعتبر بهذا الأمر؟ ألا نخشى من عقوبة الله جل وعلا أن يحل بنا ما حل بغيرنا؟ مكة وهي مكة قد أصابها في فترة من الفترات، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنني أشدد وأؤكد أن الأحوال التي نراها الآن، وانطلاق المعاصي وتحدي الله جل وعلا والإعلام ومبارزة الله جل وعلا بالذنوب في الاختلاط وفي غيرها من مسائل تتناقض الولاء والبراء، والله أخشى من عقوبة. ولذلك النجاة النجاة أيها الأخوة، النجاة النجاة. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك، يحفظك في أهلك، يحفظك في مالك، لأننا نرى أن الأوضاع مع كل أسف كما تشاهدون، وقل من ينكر، ما أقول لا يوجد منكرون الحمد لله، بل يوجدون، ومن من أشرت إليه البيانات التي أشرت إليها. إذن نحن في أمن وأمان وخير، فلنحافظ على هذه النعمة. لن نستطيع أن نحافظ على هذا الأمن بالقوة البشرية، كلا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن الشامل. وإذا لم تستطع يا أخي الكريم أن تغير من واقع الأمة شيئا، فعليك قول كلمة حق، وأن تغير في بيتك مع نفسك مع أولادك الذي تقدر عليه. ثم قال الله جل وعلا: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. أقف فقط عند خطورة الفتاوى بغير علم التي كثرت الآن. ولذلك لما قال الله جل وعلا: قل إنما حرم، تأملوا هذه الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش لاحظ، قل إنما في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان عليكم سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من الشرك ومن الفواحش ومن غيرها، رتبت ترتيبا قالوا تصاعديا، أعظم قال أعظم بدأ بالفواحش ثم أعظم من الفواحش البغي بغير الحق ثم أعظم من البغي بغير الحق الشرك ثم أعظم من الشرك القول على الله بغير علم. الفتاوى التي الآن تأتي بغير علم وتزيين العقول وتحسينها بدون دليل والله يخشى على أمثال هؤلاء، ومن أظلم سرع الله كذبا. الأمر عظيم يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صحابته ويقول وهو يأمرهم بالجهاد، وإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تنزل على حكم الله، أنزلهم على حكمك لأنك لا تدري هل تصيب في حكم الله أو لا. سبحان الله، إذا قالوا ننزل على حكم الله لا أنا أنزلكم على اجتهادي وحكمي، طبعا هو مع الشرع ليس مخالف لكن حكم الله عظيم لأنك لا تدري أتصيب في حكم الله أو لا. ولا قال عن سعد بن معاذ أصاب فيهم أصبت حكم الملك لما في بني قريظة، نعم لأنه لم نعبت بقتلهم هذا حكم الله جل وعلا فيهم، بينما لو أنه رأى إطلاقهم فسيكون في الحقيقة خالف من حيث الحقيقة حكم الله، لكن النساء من عدلها يصبح مجتهدا مخطئا ومأجورا على اجتهاده، لكنه أصاب فوافق حكم الملك من فوق 7 سنوات، أصبت فيه حكم الملك جل وعلا. فالأمر عظيم فيما يحدث الآن من بعض التساهل في الفتاوى وطرحها من ناس لا يملكون العلم، وهذا أمره عظيم. وأخيرا يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأختم بكلمات هذه الآية أيها الأخوة، هذه الآية سبحان الله سبيل نجاة صراحة. يقول الله جل وعلا في أول السورة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وهنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والجهاد هنا ليس القتال لأن هذه السورة مكية والقتال لم يشرع كما قال العلماء، والجهاد أنواع، جهاد القلب، جهاد النفس، جهاد المال، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن، فيسمى جهاد الكلمة من أعظم الجهاد. اليوم الجهاد كله قال نعم فيه جهاد بالقتال كما في فلسطين أو غيرها أو العراق أو الشيشان أو، وفي جهاد الكلمة وهو الذي لا يعذر به أحد، وفي جهاد النفس أيضا. المهم هذه السورة لأن أذل الشيخ ولا دقيقتين، هذه الآية عظيمة جدا. من صدق مع الله، أقولها لكل واحد منكم، من علم الله أنه يبحث عن حق وصدق في بحث عن حق سيهديه الله جل وعلا الحق. سلمان رضي الله عنه كان مجوسيا فصدق في البحث عن الحق، فمر حتى أصبح مع النصارى ما وجد الحق عندهم، ثم ذهب إلى المدينة مع اليهود حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهداه الله وأصبح من كبار الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإمام في الثريا لما له رجال من هؤلاء. إذن الذي يبحث عن الحق ويتخذ الوسائل لذلك والأسباب يهدى للحق. واسمحوا لي وقد ناقشت بعض الشباب الذين وقعوا في بعض مظاهر الغلو أو غيرها فضلا عن غيرهم لأنهم لم يبذلوا كل الوسائل في البحث عن الحق، ولو بذلوا وصدقوا وتضرعوا أمام الله جل وعلا لهداهم الله الحق، لأن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال العلماء هي فتح لأهل مكة، إذا صدقتم مع الله وجاهدتم سيهديكم للهجرة، وقد أهداهم الله جل وعلا للهجرة للحبشة أول الأمر وثاني الأمر ثم للهجرة إلى المدينة. هذه الآية فتح من الله، اعتبروها منهج لحياتكم، جاهدوا إذا أردتم أمرا فجاهدوا في الله حق جهاده، ابكوا بين يدي الله، تضرعوا بين، خاصة في هذا الفتن، لأن البعض يأتي يقول لا نعلم الحق مع الله، هل مع الشيخ فلان أو الشيخ فلان، هل هو اصدق مع الله ويريك الحق، تضرع إلى الله ويريك الحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. الإحسان أعم مما نفهمه، الإحسان مع النفس، مع الأهل، مع القريب، مع البعيد، مع العدو، وكما قال عيسى يروى عن عيسى عليه السلام قال الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك وليس لمن أحسن إليك. نعم هذا منهج عظيم سبقا تحدثت عنه مرارا، أقف وأواصل مع أسئلتكم إن شاء الله. وبهذا نختم هذه السورة العظيمة، اختصرت كثيرا الحقيقة وإلا ففيها من المعاني والعبر مراعاة للوقت، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا وإياكم ووفق أبناءنا وأن ينجحهم وأبناءكم وأن يهدينا وإياكم سبل السبيل. وأكمل إن شاء الله بعد الأذان مع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول اختصر حتى اجيب على اكثر الاسئله، بل احرص ان شاء الله ما يبقى منها شيء، وليعذرني الاخوه الذين لم ترد اسئلتهم لظروف الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه، يقول الاخ في احدى الصحف المحليه عندنا او شبه المحليه، ولما اقول شبه المحليه ان يكون اهلها والممولون لها من اهل هذه البلاد، وتخرج وتصدر من خارج البلاد حتى تتخلص من كثير من الانظمه، مع ان الواقع الحمد لله المستعان الان، واقع الاعلام، الواقع الصحافه والدور الذي تقوم بوزاره الاعلام واقع مؤسف كما تحدثت اكثر من مره، لكن مع ذلك تبقى بعض الانظمه يعملون هذا العمل، والا فهي تمول من هذه البلاد وتطبع داخل هذه البلاد وغير ذلك، بس ترخيصها خارج البلد. ويقول وجدت فيها صور لنساء سافرات في احد حفلات التخرج، اقول هذا الامر عما تميل، وبيان العلماء الذي صدر قبل اقل من اسبوع وضح الحقيقه، واعتبر الحقيقه هذا البيان يجب نشره وبيانه. نعم، وهو كلمه حق، اسال الله ان يثيب القائمين عليه وان يوفقهم. هذا البيان الحقيقه قال كلمه حق، ولم تاخذ في القائل نومه لائم، لم تاخذ في الله، هكذا احسبهم. وانا اقول هذا لاني لم اوقع معهم، لم اطلع عليه، والا لوقعت، لكن لم اطلع عليه قبل توقيعه، وانا اؤيده واؤيد ما فيه، وبيان انه يجب ان تقال كلمه الحق، وهذا اقل الواجب الان، بالاضافه الى الخطابات، وقد رفعت خطابات للمسؤولين، حتى بعض كبار المسؤولين الذين وقعوا في هذه الحفلات انكر عليهم وارسلت لهم خطابات مباشره باسلوب يناسب المقام. الشاهد هذا امر عم، ولذلك دورنا ودور اهلنا وبناتنا ونسائنا ان يستنكروا هذا الامر، والله المستعان. يقول هل هناك قول بجواز قصر المسافر للصلاه وهو مؤتم؟ نعم، قل ان تجد مساله ما فيها قول، لكن هل هذا القول له حظ او لا؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لما ذكر المساله تجاهل هذا القول، وقال ان المؤتم المسافر اذا اتم بمقيم يكمل حتى ولو كان في التشهد، لان البعض قد يقول لا انا لا أقول. البعض يرى انه في اثاث تقوى، قول يقول يجوز للمسافر ولو اتم بمقيم ان يقصر، وهذا قول ضعيف. قول آخر يقول لا، إذا لم يدرك معه ركعة فما أدرك الصلاة، أدرك التشهد يعني. ولكن هذا القول أيضا الشيخ محمد يقول لا، إذا أدرك حتى التشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. فأيضا يقول الشيخ من الأدلة أن في المكة في منى عثمان رضي الله عنه، تعرفون أتم الصلاة، عثمان أتم الصلاة، الصحابة لا يرون إتمام الصلاة، وكلهم اتموا خلف عثمان، لاحظوا، مع انهم يرون قصر الصلاه كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولو كان يشرع ان يقصروا لقصروا، بل بعضهم كلم عثمان رضي الله عنه عن ذلك، ولما قيل لبعضهم لماذا كابن مسعود لماذا لا تصلون احدكم حتى تقصرون؟ قال الخلاف شر كما في البخاري، هكذا قال عبد الله بن مسعود، الخلاف شر، نصلي خلف عثمان ونتم. الدليل الثالث كما قال ابن مسعود بن عباس رضي الله تعالى لما سئل هل يتم المسافر خلف المقيم؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال تلك السنة. فإذا لا نقول هل في قول يا أخوان، الأقوال الفقهية أولا ما تتناهى، ثانيا قد يكون صاحب القول لم يطلع على هذه الأدلة ويختلف الناس، فليست العبرة أن يوجد قول أيها الأخوة، العبرة هل القول صحيح ولا لا؟ هل هو ما يسند أو لا؟ هل الأدلة تخالفه؟ أحببت أن أوضح هذه المسألة كمنهج لنا في كثير من الخلافات. لماذا؟ لأن الآن يخرج واحد في القناة الفضائية ويقول يسأل عن مسألة قال فيها أقوال، فيها خلاف. طيب الأغاني فيها خلاف، كشف الوجه فيه خلاف، نبدأ كل مسألة فيها خلاف، فلهذا ضاعت أحكام كثيرة جدا أيها الأخوة. ولذلك الآن المجتمع يغربل مع كل أسف، وتبث فيه ما قال يغربل، تبث فيه وله فعل فتنة وامتحان وابتلاء مثل هذه الأشياء. يكفي أن يقول فيها قولا، قال به بعض العلماء، أولا هذا العالم هل هو فعلا عالم؟ ثانيا هل فعلا وقف على الأدلة؟ كما بين شيخ الإسلام قد يكون ما وقف على الأدلة، قد يكون ما بلغ الدليل، قد احتمالات كثيرة. والعبرة بما قال الله وقال، وكل الأئمة المعتبرون، الأئمة المعتبرون كل منهم يقول، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، جميع هؤلاء الأئمة كلهم يقول إذا ثبت الدليل فرموا بقوله عرض الحائط، إذا ثبت القول عن الله وعن رسوله لا تنظروا إلى قولي، هذا هو الظن بهم، ولك جعل الله لهم القبول، وبقوا إلى الآن أئمة متبوعين. فهذه مسألة حول هذا القول، هذا أخ يقول من يأخذ إعانة مادية من الدولة ابنه معاق، هل يجوز له أن ينفق على هذا المال على بقية أفراد الأسرة؟ أما إذا كان الأب فالأب من حقه أن يتملك مال ابنه، يقول ينفق على المعاق ويبقى زيادة. إذا كان الأب فالأب من حقه شرعا أن يتملك مال ابنه ولن يكون معاق ولو كان ماله صحيح، أنت ومالك لأبي. أما إذا كان غير ذلك فلا. والأصل في الأب أيضا لا ينفق على بقية الأسرة، لكن البين يفرق بالحكم بين الأب وغيره، أن يبقى له وينفق عليه منه حتى لو كان متخلف كما يقول أو في تخلف عقلي له يضع في مشاريع أو غير ذلك، ويبقى ميراث لا مانع أن يبقى ميراثا إذا زاد عن حاجته. نعم يبقى ميراث بعد ذلك ومن حقهم أن يرثوه شرعا، أما أن ينفق على غير فلا. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. هذا الأخ يسأل عن مشاريع في العطلة، والحديث يطول والوقت ضيق، لكن أعجبتني رسالة جاءت يقول أحد الأخوة الآن إن إحدى الأخوات مشغولة بأبنائها وحمل وولادة وأطفال، ومع ذلك فهي تقوم بالدعوة وستسافر في العطلة لإقامة عدد مشاريع الدعوة وتطالب بكتيبات ورسائل. وسبحان الله رأيت أكثر من واحد من الأخوان مشايخ وطلاب علم، وبعضهم الله يحمل أكثر من شهادة، هو الذي يتلقى لزوجتي في المناطق تلقى الدروس والمحاضرات. هنيئا لهم والله يا أخوان. نعم أقول هنيئا لهم ولهم هذا الأجر العظيم، بينما ربما بعض الأخيار الطيبين يعوقون زوجاتهم ويمنعون زوجاتهم من الدعوة إلى الله. هؤلاء هم الذين يذهبون بذلك. بعضهم رأيتهم في أطراف المملكة ويقول جئت بزوجتي تلقى الدروس والمحاضرات وأنا أحافظ على الأولاد أحافظ على الأطفال، جزاه الله خيرا. نعم وهكذا. فالمسألة الحقيقة عبادة ودين، وأنت شريك في هذا الأمر. فمثل هذه الأخت جزاها الله خيرا وبارك فيها وفي جهودها مع أولادها وأطفالها وزوجها، وبارك الله في زوجها الذي يأذن لها، لأن من حقي أن يمنعها، ومع ذلك تتاح هذه الفرصة. فما أحوجنا للمشاريع في هذه العطلة وغيرها. الأمة يا أخوان بخير، الأمة بخير، ودين الله عظيم. مع ما ذكرت لكم من مآسي وأمور في بلادنا وغيرها، أبشروا والله يا أخوان. البابا أحد باباوات الفاتيكان قبل يومين أو ثلاثة يصرح مع كل محاولاتنا لحصر الإسلام فهو ينطلق بسرعة وبقوة. هذا تصريحهم هم، ليس تصريحنا نحن. وفي حقائق وأدلة لانتشار هذا الدين الحمد لله وديمومة هذا الدين، لكن نعلمنا أن نجد في بلادنا بلاد الحرمين من أهل الفساد والإفساد، وهم يزعمون الإصلاح ما يبثون هذه المشاعر وهذه المشاريع الفاجرة، وخاصة مع الصيف الآن اللهو والطرب وغيرها والاختلاط. فيجب كل منا أن يقاوم بما يستطيع، أن يدعو إلى الله جل وعلا أن يخفف الوساد قدر طاقته وقدر استطاعته. والحديث ذو شجون، المهم أن كل واحد منا يحاول أن يبذل ما يستطيع في هذا الجانب. هذا الأخ يسأل يقول لو زرتنا في منطقة جنوبية، أقول إن شاء الله سأقوم بإلقاء بعض المحاضرات في المنطقة الجنوبية وغيرها، وأين يعلم في موقع المسلم في حين فهناك عدد من المحاضرات. هذا الأخ أرسل رسالة طويلة جدا يعلق على كلامي لما ذكرت لكم خطاب الرجل الأمريكي الذي كيلر الذي أرسله للملك لخادم الحرمين عن موضوع المرأة والاختلاط وما حدث في الغرب، واعتبر أن سبب تدمير أمريكا هو هذا الانفجار ما حدث من الاختلاط وغيره. يقول الأخ أنك قلت في عبارة لو أن كل واحد منا قام بالواجب ماذا تكون النتيجة؟ يقول الأخ أنا أخالف في هذا، وأنت تعرف أن هناك من لا يستجيب للناصحين، وبدأ يتحدث. وتعليقي من وجهين، لأن أولا استدل بقوله تعالى يقول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكرى، ونحن نرى الآن أن الذكرى لا تنفع. أول هذا غلط، أولا تفسير الآية غلط، يعني هذا وجه من أوجه. يقول العلماء فذكر إن نفعت الذكرى، قال بعضهم هناك محذوف فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، وبعضهم قال إنها ليست شرطية فذكر ما نفعت الذكرى، قالوا وهي تنفع بكل حال. وأنا أحيل الأخ فقط إلى تفسير القرطبي، يذهب إلى تفسير القرطبي وراء أقوال العلماء، ثم بدأ يعدد العلماء هذه الأقوال، وقيل إنها نزلت على القول بظاهرها لأناس مخصوصين. ونحن نقول له كلام الله لا يتعارض يا أخي الكريم. ألم تقرأ في سورة الأعراف في قوله تعالى ويقالت طائفة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلنا نتقون. فهذه آية صريحة محكمة واضحة، فنقول لا ما نفعت الذكرى ذكر، ومن قال لك أنها لا تنفع؟ وهناك والله بعض التذكير ينفع بعد 20 أو 30 سنة. قد تذهب لإنسان وتكلمه وتنصحه وتأمره وقد يرد عليك. ويحدثني أحد المشايخ يقول في واحد من الإخوان يحدثه الشخص الذي وقعت عليه القصة، يقول كنت مسافر لمنطقة من المناطق فدخلت المسجد، فحقيقة في جدة يعني أحد أصمها، وهذا جاي من منطقة من المناطق قريبة منا، يقول توضعت، فلما توضعت الله أصلح الأحوال، يقول دخلت المسجد كبرت السنة بدأ زي مشماغ وغترته وهو يصلي الآن. نعم. فيقول صليت، يقول أن صليت جاءني شخص عليه بعض مظاهر التقصير، قال لي يا أخي الكريم أنت صليت؟ قال هذه صلاة. قلت ليش فيها؟ قال يا أخي الكريم الآن متى دخلت صلاة نصلح شماغ وتنظف يديك؟ هذه ما هي صلاة، أنت أقف بين يدي الله. يقول قلت لو فيك خير كان شفت حالك أنت، أنت تنصحني أنت؟ يقول قال جزاك الله خير، السلام عليكم. يقول لما رحت ورجعت لبلدي، يقول على عادتي، يقول كل ما جيت ما تسكت، الله رجال صادق. اي والله صلاة ما هي صلاة هذه. يقول والله يقول إلى الآن أدعو له في سجودي. ذاك الآن فهم من الرجل أنه أنكر عليه وطرده ولم يسمع له. وهو الآن يقول غيرت صلاتي وبدأت فعلا أصلي الحمد لله الصلاة الصحيحة، وزيادة على ذلك في سجودي أدعو لذاك الرجل لأنه صح حالي صلاتي. إذا ماذا يدريك يا أخي الكريم؟ قد يردك الإنسان لكن ينتبه فيما بعد. فأنت مطالب بأن تقول كلمة الحق، فقول الأخ أنه لا تنفع الذكر غير صحيح. لا، من ذا الذي يتعلى عليه؟ من يتعلى على الله جل وعلا يا أخوان؟ بل يجب ننصح ونبين ونقول كلمة الحق، ولو أننا فعلا قمنا بما يجب. والدليل على ذلك عمليا أقول لهذا الأخ، انظر قيادة المرأة للسيارة، ألم يصرع عدد من المسؤولين أن القرار قرار المجتمع؟ ما قال حلال وحرام، يعني إذا وافق المجتمع وعندنا مانع، أنت المجتمع وعلى المجتمع الثاني المجتمع. فإذا استمرنا في الإنكار كما هو حادث الآن، ولا يزال ممنوع الحمد لله قيادة المرأة للسيارة، بمعنى أنه لو وافق على ذلك خمس سنوات قادة المرأة. والذين صرحوا ما قالوا أن حرام وحلال، مع أن اللجنة الدائمة أصدرت فتوى بتحريم قيادة المرأة للسيارة برئاسة الشيخ ابن باز كما تعلمون 1411 رحمه الله، لكن قالوا لا، هذا قرار المجتمع. نعم. ولما سألت صحفية أمريكية، سألت المسؤول الأول في الصحف لماذا لا تصدر قرار في قيادة المرأة للسيارة؟ قال أنا لا أريد خالف شعبي، القرار يملكه الشعب. هذا كلام منشور، ما عندي كلام، ما جبت كلام من عندي. إذا أنا وأنت الشعب الثاني ننكر ونبين أنه لا يجوز حقيقة، وهناك من المسؤولين لا يرون قيادة المرأة للسيارة وصرحوا بذلك، ورفعنا عدد من المشايخ يقولون رفعنا برقية قبل أيام قبل شهرين أو ثلاثة لبعض المسؤولين عن قيادة المرأة للسيارة وما طرح في الصحف بخاصة الإعلام الغربي، قالوا اطمئنوا هذا كان غير صحيح، ونحن غير مقتنعين بقيادة المرأة للسيارة، وما تحملنا قيادة الشباب نأتي بقيادة المرأة للسيارة. نعم هذا جوابه، وفي مجالس خاصة قالوا هذا كلام، فعدد من المسؤولين لا يرون قيادة المرأة للسيارة. المهم أن نستمر في الإنكار حتى الآن. موضوع مثلا خروج بعض المسؤولين في الاختلاط ما نسكت، بل يجب نتكلم، وقد تكلم بعض المشايخ في البيان الذي أشرت إليه، وأمس قبل يومين في قناة المجلس الشيخ عبد الله الركبان وغيره من المشايخ تكلموا بكلمة حق. يجب أن نقول الحق، القلوب بيد الله جل وعلا، لا تقل ما ينفع. فأنا أعتب على هذا الأخ بهذه الكلمة حفظه الله، ويكفي أنك قلت كلمة الحق. أما الاستجابة يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من أمر شيء، نعم ليس، إنك لا تهدي من أحببت الهداية، ليس بالأمر حتى تكون بأيدينا. هذا أخ ما في مانع، أقرأ عليكم الذي لي واللي علي. يقول يعني يقول نتألم كثيرا بما يحصل لإخواننا في العراق، وما أقعدنا إلا فتاواكم وفتاوى غيركم من المشايخ. سامحك الله يا أخي، نعم. ثم ما تكلم عن أحد المشايخ بالاسم ما أريد أذكره، نحن اللي أقعدناكم يا أخي. نعم كنا قلت لا تذهب، أقول لك الآن لا تذهب، وأدين الله بذلك. وأنا أمس مع أحد المسؤولين عن الجهاد زارني في مكتبي من هيئة علماء المسلمين أمس بعد العشاء، ولا يرون أن يأتي الشباب. نعم عدد من العلماء وغيرهم، أنا أنقل منهم يا أخوان، بعض الأخوان يقول لماذا تنسب لنفسك، لماذا ما تقول؟ لا أريد حتى أثبت لكم حقيقة ما أقول، هذا دين يا أخوان، ما نجامل فيه أحد. وكما قلت ولا يلتفت لكم أحد، قلت الناس هناك من يقطع عليهم السلطة ويصدرون فتاوى خضوع للسلطة، وآخرون تضغط عليهم الجماهير مثل هذا الأخ تأتي مثل هذه الكتابات، وقل أن يأتي محاضرة لأتينا أشد من هذه العبارة. ما هذا دين ندن الله به، هذا اجتهادنا، إن أصبنا فإن الله، ومن أخطأنا والله ثم من أنفسنا الشيطان. في العراق جهاد، في فلسطين جهاد، نعم يحتاجون دعمكم في كل شيء، دعم المادي والمعنوي، لكن الذهاب أنا أقول ليس فرض عين، هو فرض كفاية. ولا أقول من يذهب أنه ليس بمجاهد، لكن لا أنصح بالذهاب، ولا زلت أؤكد بالذات العراق، أقول لا أنصح بالذهاب للعراق إلا المختصين. من هو المختص؟ فإذا حافظ الله هذا الأخ وهداه. أنا أعرف أن ننطلق من غيره، لكن ما يدفعنا بغيره، فليسمح لي هذا الأخ. غيرته وشدته وقسوة علينا، هذا دين دين الله عليك. ثم أنت لست ملزم بأن تأخذ الجزية. أنا أقول لك ما عندي واجتهادي، إن قبلت بها جزاك الله خير، إذا ما قبلت فلست مسؤولا عنك. لكن هذا الأسلوب غير صحيح. نعم، حقيقة أنا أعتب على هؤلاء الشباب هداهم الله، وما ضرنا إلا أنهم يقول فعلا لا يأخذون بفتاوى، لأنه ذكر واحد، لو قرأت عليكم أحد كبار علمائنا، والله تصوروا أحد كبار علمائنا ذكره. إذا كان تركنا كبار علمائنا من نذهب إليه يا أخوان؟ لشباب ما يفقهون أو متحمسين أو لا يدركون. وكم قلت وأقول ولا زلت أقول التفكيرات، قلت لهم مرارا منذ 7 سنوات وأنا أكرر هذا الكلام ولا زلت، ائتوني بثلاثة من كبار علمائنا الذين اتفق أنا وإياهم عليهم أنهم يؤيدون بالتفجيرات، ما يأتون بثلاثة فقط، وأنا مستعد أتيهم ب30 يخالفون هذا الأمر. كبار علمائنا نتفق، يعني ما يوجد من علماء نتفق عليهم، يتركون ربما من لا يرونه وأترك من لا أراه، سنتفق بإذن على علماء كبار، إذا بعد ما قبلوا بهم ماذا نفعل؟ ثلاثة بس يؤيدون هذه التفجيرات. يعني هذا الأمر العظيم في بلد مثل بلادنا لا يوجد ثلاثة من كبار العلماء يؤيدونه؟ يعني وصلت التهمة بعلمائنا إلى هذا الحد؟ سبحان الله يا أخوان، أين العقول؟ فنسأل يا أخوان عظيمة جدا في موضوع الفتاوى، اندفاع الشباب هو الذي ضر أنفسهم وضر غيرهم، يجب يتريثوا. ومع ذلك كل هذا نحن نقول هذا اجتهادنا، لا ننسبه إلى الله ولا إلى رسوله، نقول هذا اجتهادنا، إن وفقنا فمن الله، وإن أخطأنا فالله يعفو عنا ويعلم سبحانه وتعالى اجتهادنا وحرصنا. وقلت لكم مرارا ما دمت أدين الله بهذا القول سأقوله، وإذا وجدت أنني لا أستطيع أن أقوله فسأسكت. وهذا ما أقوله في هذه المسألة، وإن أسمح لهذا الأخ والله من محبتي له أقول له هذا الأمر، لأن كم رأيت من الشباب بعد سنوات يقول يا ليتنا أخذ بفتاوى بعض المسائل، يا ليت، بعد ماذا؟ بعد خراب البصرة، بعد حلول الفتن، بعد مشاكل، بعد أحوال لا يعلمها إلا الله، أوضاع محزنة، والله يصلح الأحوال. هذا الأيضا يسأل عن الصيفية، العطلة الصيفية وما فيها، واسمحوا لي أتأخر دقائق أكمل. يقول هل اليهود النصارى الموجودين الآن في وقتنا الحاضر يعتبر دين محرف ويجوز نأكل من ذبيحتهم؟ نعم. سألني أحد الأخوة اليوم يقول لي طيب هؤلاء اللي عندنا هل هم فعلا على الكتاب؟ المقصود بأهل الكتاب لوقت عيسى وموسى. قلت من قال لك هذا؟ من قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي، النبي يقول لأهل الكتاب الذين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ويجوز أكل ذبائحهم والزواج من نسائهم، فلا شك. لكن نقول لن أن لا يكون ملحدا، لأن هناك من ينتسب الأمن النصراني انتسابا وهو ملحد. أما إذا قالك لا أنا من أهل الكتاب وهو بالدين المحرف ويذهب إلى كنيسته أو بيعته، هو من أهل الكتاب، سجل عليه أحكام أهل الكتاب. وقال الذين وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منحرفون، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ومع ذلك أخذت منهم الجزية وأكل النبي صلى الله عليه وسلم ذبائحهم وأذن الله بالزواج من نسائهم. فهذا أبينه للأخ حفظه الله. هذا الأخ يقول أنا ثوبي إلى نصف الساق، وهناك من يقول لي هذا لا يخالف السنة، انظر إلى المشايخ ثيابهم أقل من ذلك، هذا لباس شهرة. لا، السنة سنة، ما تقاتل لباس المشايخ، لا، ما دام ثوبك وفق السنة ولو نصف الساق فهو وافق للسنة. نعم، وفعل المشايخ ما وصل إلى التحريم الحمد لله، ما نزل عن الكعب، ومن نزل ثوب عن الكعبين فلا ينظر إليه من المشايخ ومن غيرهم. لكن الذي أعرفه بالجملة أن المشايخ ليس ثيابهم أقل نازل أقل من الكعبين، ويجوز لهم هذه مساحة السنة، وكل من يراعي ظروفه وحاله. أما أن ينكر على الأخ الذي يلتزم السنة فأقول هذا الذي يجب أن ينكر عليه، وهنا تموت السنة وهنا تنسى السنة، بل أقول منك على سنة واثبت على ذلك ما دمت تستطيع. لكن من خشيت من الإحراج أو المضايقة أو رتبت مفسدة أعظم، فلا، إذا ترتب مفسدة أعظم فالله جل وعلا يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لأن ترتبت مفسدة أعظم، فأنت في سعة من أمرك، أنزل ثوبك قليلا وليس عليك حرج ولا مخالفة، لكن أن يتهم أن مخالف السنة في هذا النظر. هذا الأخ يسأل عن محلات التقصيد والبيع فيها، أقول كثير منها يا إخوان الآن هو عملية التورق المحرم، لأن التورق قد يكون فيه محرم، هذه حيل صريحة على الربا. يدخل الإنسان بالمحل يريد 100,000 ويخرج ومعه 100,000 وعليه 120,000، واضحة، ما أخذ لا صابون ولا شيء ولا باع ولا اشترى، هي عمليات حيل على الربا. أما التورق إذا أخذت سيارة وذهبت خدتها الآن نقدا أو دينا عفوا ب100,000 وذهبت بعد وبعتها نقدا ب80,000، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنك في شيء من المخاطرة، أخذك السيارة وشراؤك وبيعك وبيعها على غير من باعها عليك واشتراها، كل هذا جائز. فهذا هو القول الوسط في مسألة التورق، مع أن المجمع الفقهي أصدر فتوى قبل أيام بتحريم التورق، لكن العلماء مختلفون من فترة. لكن بعض ما يجري الآن في محلات التقصيد وبعض البنوك أن يبغي حديد، تعال تريد فلوس نبيع عليك حديد، وين الحديد؟ في فرنسا، خلاص 100,000 نشريه منك ب80,000. طيب مرة قال لهم واحد من الخان عطوني الحديد، قال ما أحد صعب، طيب أنا شريت الحديد عطوني رقعة رحست من الحديد، ما في حديد، ضحك يا أخوان. هذه حيل العذبة صريحة وواضحة، ففرق بين الحق والباطل، ولا نعمم الأحكام والله أعلم. يسأل بعض الإخوان يقول العقيقة يعني هل يمكن أن تجزأ؟ نعم يمكن، يعني ممكن نذبح اليوم سرح شات وبعد فترة نذبح شات أخرى. أيضا هل يجوز أن يشتري لحم بقر بدلا من ذبح؟ لا، لابد من النحر، فما يجوز اللحم، لا، بل حتى ما يجوز يذهب يشتري من الذبائح جاهزة الآن مذبوحة ويقول هذه عقيقة. الأخ يقول الأضحية والعقيقة ليست هي عمل متعلق بالبدن، فكيف تدخل بها الوكالة؟ نرجع لها، لا، هي ما تتعلق بالبدن، هذه قضية لا تتعلق بالبدن ولا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أمام دليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي رضي الله تعالى عنه، الأمر واضح، دليل ما نحتاج نشغل عقولنا في هذا الأمر. فقول الأخ أنها تتعلق بالبدن فيه نظر، تتعلق بالبدن كالصلاة، اللي يتعلق بالبدن الوضوء، ما تقول واحد توضع عنه، ما تقول توضع عنه، هذا متعلق، فهذا الذي يتعلق بالبدن، الصلاة تتعلق بالبدن، أما الذبح ما قال يتعلق بالبدن، لا يتعلق بالبدن. هذا الأخ يقول ويقول أنا ليلا ونهارا أفكر في خطر إيران وأنها تسعى إلى استعلاء البلاد الحرمين إلى آخره، اللي جعلني أقرأ هذا الكلام في الوقت اللي فيه المؤتمر في مكة، وأحد زعماء الرافضة في المنصة، لاحظوا، وقال كلاما يقول ليس، وهو من زعمائهم من يمثلهم، فاتسنجاني ما فيها، يقول ليس بيننا وبين السنة خلاف إلا شيء يسير، يعني 5% 10%. في نفس الأيام في السفارة الإيرانية في ليبيا يقام حفل ويقولون لم يقر لنا بال حتى نخلص الحرمين من الوهابية، من نصدق؟ نصدق هذا الذي زياد التقية والكذب ويقول أنتم أخواننا، أو نصدق الذي جالس هناك ويقول لإخواننا في ليبيا كل ليبيا شيعة؟ يقول كل ليبيا كذب، والله ليس بشيعة، لا والله أهل ليبيا أهل أبطال وشجعان وأيضا مسلمين وسنة بالجملة، نعم. ثم يقول بسفارة إيرانية سفارة معتمدة لم يقر لنا قرار حتى نخلص الحرمين من الوهابية، نعم، أكثر من كذا نعم. هؤلاء هم يا أخوان، هذه حقائق، لماذا نتعامل نتجاهل هذه الحقائق؟ لماذا نتهم ويتهم المشايخ الذين أثر البيان بكلمات، وانظروا الصحف حتى من بعض رؤساء التحرير في صحفنا، أنتم تبثون الكراهية، أنتم تفرقون الوطن، أنتم ما، وآخر من كتب قبل أيام يوم الخميس في صفحة كاملة أحدهم كتب ما ترك عبارة أكرمكم الله ساقطة إلا لسقها العلماء وسافرة، وهو أهل لذلك. نعم أيها الأخوة، لماذا يرفعك؟ ثم يحاول أن يمرر هذا البيان، يقول لا يخلو بلد من متشددين ومتطرفين. في أوروبا وجد ناس من المتزمتين ضد النهضة الأوروبية، فحكام أوروبا لم يلتفتوا إليهم ونجحت أوروبا وحشرهم في زاوية ضيقة. هؤلاء المتشددين المتنطعين المفروض يحشرون عندنا في زاوية ضيقة ويمشي البلد ينطلق للحضارة وللتقدم ولا نستغرب هذا. في صحيفة الرياض يوم الخميس الماضي، نعم الأمر خطير يا أخوان، الأمر جد والله جد. كيف يصرحون بآرائهم وبجرأة فيما يريدون ونحن جالسون نتحدث نقول انظر هكذا يصم العلماء، كبار علماء وقعوا على البيان، يوقع على الشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الرحمن البراك وغيره، ثم امر العبارات التي أسقطها على هؤلاء العلماء. ما أتينا هؤلاء المفسدون يا أخوان، هؤلاء فعلا هم الذين يضرون البلد، هؤلاء هم الذين يريدون أن يربطوا البلد بالغرب. ولكن فتن، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه ويكفينا شر هؤلاء وشر هذا. أخير سؤال بس للعلم، يقول ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ يقول كيف أني ناقشت واحد، يقول شو إحنا ما رأينا سماء واحدة. سبحان الله، الرؤية بصرية وعلمية، هذا جاهل هذا، فما أحتاج طول النقاش مع الأخ كيف أناقش، لا أناقش. الرؤية بصرية وعلمية، ألم تروا ألم تعلموا؟ فنحن علمنا باليقين أن السماوات سبع طباقا، علم الله جل وعلا، هل بعد ذلك شيء؟ فالأمر عظيم الحقيقة، أمامي أسئلة لا يتسع الوقت لها، وبعض القضايا تتعلق في الجرائم والسرقات. وأختم بهذه موضوع السرقات، أمامي تقرير من جهة رسمية حقيقة صادر، ونسيت أن آتي بالجهة التي أصدرته. نعم تقرير يقول عبد فلان جيد من جهات مسؤولة من الداخلية فيما أعلم عن السرقات، وذكر السرقات وأنواعها وأحوالها وتفريط الناس، كل هذا لا أريد أطيل فيه، لكن أنصح الأخوة مع الأخ بالأسباب، خاصة نقول نحن على السفر كما تعلمون، والبيوت تخلو من أهلها غالبا، وفيهم بشيئين. الشيء الأول أن يأخذ بالأسباب الشرعية، ومن الأسباب الشرعية يا أخوان عدم تعارف الجيران من أعظم أسباب السرقات. يأتي إنسان تصوره يفتح الباب ويقول فتح الباب وبدأ يحمل المكيفات، شاف الجار قال ايش عندك؟ قال والله نحن شركة صيانة نبغى جارك مسافر نبغى نصون المكيفات. قال جزاك الله خير مر على مكيفاتي. قال ابشر، ومر على البيت اخذ مكيفات الجار ومشى. نعم تصوروا الى هذا الحد، سيارة اخرى واقفة تحمل وفي اطفال يلعبون، يقول الجيران والله ما اعلم نساء واطفال هذه فنون الحرمية. فأن نتعارف الجيران، يعلموا جيرانهم إذا سافروا جزاكم الله خير، إذا رأيت أحد ناكل بس ارضى، إذا رأيت أحد إذن علينا الجوال موجود. قد نقول فعلا جاينا أحد البيت من أقاربنا، وقد نقول ما في أحد. الآن خلال ساعات تسرق البيوت، أقصد أن تؤخذ الأسباب الشرعية ونحتاط بذلك، ولا تضع الأشياء الثمينة، الذهب والأموال لا تضع يا أخوان. ترى في خطأ الآن كبير وتفريط من كثير من الناس بالأموال الضخمة ذهبت بسبب وضعها، فأحنا الحمد لله في حساب بعض البنوك التي لا تتعامل بالربا بالجملة وهي كثيرة والحمد لله الآن موجودة. الذهب يا أخي تستأجر بألف ريال صندوق صناديق الأمانات وآمن والحمد لله، ولا يذهب عليك ذهب عدد ما عندك. الثاني وهو الأهم، احفظ الله أهلك، احفظ الله بالأوراق، احفظ الله جل وعلا، وهذا والحمد لله ظاهر. إياك أن تترك أوراد الصباح والمساء، الأدعية الشرعية في البيت وغيره، يحفظك الله جل وعلا، يحفظك الله جل وعلا. لكن المفرطون ومتساهلون، ولذلك أمام لو أمامي وقت لقرأت عليكم حقائق هائلة مخيفة في موضوع السرقات، وهو تقدير رسمي ولا يخفى عليكم هذا الأمر. وهناك يتفننون في أمور السرقة وطريقتها وأحوال، والناس عندهم تساهل، حتى بعض الخادمات أقول بعض لها طريقة وتدل خفايا البيت وتدل غيرها على هذا الأمر. فاحتياط الأخذ بالأسباب الشرعية مطلوب، لكن أعظم سبب كما أرسل رجل لعمر بن عبد العزيز قال أريد مال، قال لماذا؟ قال حمص، قال أريد أسوي الحمص ليحميها من الأعداء، قال حصنها بالعجل وأسورها بالإيمان أو كلمة نحوها، حصن بيوتكم بالذكر بالأوراد الصباح بأوراد المساء، مع أخذ الأسباب الشرعية اطمئنوا، احفظ الله احفظ في أهلك ونفسك ومالك وعائلتك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا ويحفظنا وإياكم، وأعذروني تعديت حدود 5 دقائق الوقت المقرر مرة أخرى، نلتقي إن شاء الله في بعد رمضان بدء الدراسة في الأسبوع الثاني من الدراسة. أمد الله في أعمارنا صلى الله عليه وسلم في أعمارنا وأعمالكم باركة فيها على طاعته. وأيضا أوصي الأخوة أن يجتهدوا في هذه العطلة المباركة أن يستفيدوا فيها ونغتنمها بطاعة الله جل وعلا. ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين والمستضعفين في كل مكان بالدعاء لهم وبالبحث أحوالهم وبالسؤال عن الفقراء والمساكين. نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وعن كل مسلم على ظهر الأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.